المرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنته الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء، وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إني رضيت بهم أمة فرضني لهم إنك على كل شيء قدير. روى ابن شعبة الحراني عن الإمام الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لشيعته: أوصيكم بتقوى الله والورع والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر، وطول السجود وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وحسن خلقه مع الناس قيل هذا شيعي، فيسرني ذلك. اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح، فإنه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله، وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك. لنا حق في كتاب الله وقرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله وتطهير من الله لا يدعي أحد غيرنا إلا كذاب. أكثروا ذكر الله وذكر الموت وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. فإن الصلاة على رسول الله عشر حسنات، احفظوا ما وصيتكم به واستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. بحسب الروايات ولادة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه كانت في الرابع أو الثامن أو العاشر من ربيع الثاني سنة 232 للهجرة، وحديثي إن شاء الله حول هذه المناسبة في هذه الخطبة بما يسمح لي الوقت. قبل ذلك أحب أن أشير إلى بعض النقاط. يوم السبت الماضي انفجرت قنبلة يزن وزنها طن كامل موضوعة في شاحنة صهريج في بلدة هزارة تاون في كويت الباكستانية في سوق وفي منطقة غالب سكانها من الشيعة، وأدى هذا الانفجار وهذا العمل الإجرامي الذي تبنته حركة جنجوي الباكستانية الوجه الآخر لطالبان الباكستانية وأعلنت مسؤوليتها، أسفر عن استشهاد 82 شهيد وجرح 178 شخصا. ويوم أمس في البحرين استشهد الشاب محمود عيسى الجزيري 20 عاما من بلدة النبيه صالح، حيث أصيب في 14 فبراير الماضي بطلقة شوزن في رأسه وبقي في المستشفى إلى أن وافته المنية ورزق الشهادة، إلى أرواح جميع هؤلاء الشهداء الفاتح. في هذا الأسبوع المقبل والأيام المقبلة ذكرى استقلال الكويت وتحريرها. وإن شاء الله ضمن كلمة مختصرة فقط بهذا الخصوص، نحن في هذا البلد الله عز وجل أغدق علينا نعم كثيرة، ويقتضي ذلك شكر هذه النعم. من طرق شكر النعم أن لا نعصي الله عز وجل، وهذه رسالة أخلاقية إلى من يريد أن يحتفل في مثل هذا اليوم، وخصوصا للشباب، معاكسات الشباب، إذاء الآخرين وغير ذلك من مظاهر لا ترضي الله عز وجل. إذا أردنا أن نفرح يمكن أن نفرح بالطريقة التي يحبها الله عز وجل، والفرح غير مقصور على ارتكاب المعاصي. نقطة أخرى في هذا الصدد أيضا ومهمة، وهي أنه كما تلاحظون في الفترة الماضية لعله سنة وسنتين وأكثر من ذلك، سنوات يعني التي مضت، كان الحديث يعني مركز لعله في الخطب الجمعة على الوضع الداخلي، لأنني كنت أستشعر الخطر، وجميع يعني المؤمنين كانوا يستشعرون هذا الخطر على هذا البلد. الحمد لله تغيرت الأوضاع، وهنا لا نريد أن نتشفى من أحد، فليس هذا من الخلق. ما نطلبه وندعو إليه جميعا هو أن نسعى إلى ترميم الجسور، وأن نسعى إلى أن نوثق علاقاتنا، أن لا نعيد أي شيء يمس بثوابتنا الأساسية في هذا البلد. يعني لا أحد يثير مسائل طائفية، لا أحد يثير مسائل قبلية، لا أحد يثير أي شيء مرتبط بنسيجنا الذي في الغزو الكل رأى كيف أن القلوب اجتمعت حرصا على هذا البلد. ولهذا تأكيدنا مرة أخرى على هذه النقطة، لنسعى خصوصا بعد أن يعني مضى الخطر على هذا البلد، لنسعى من جديد أن بقدر الإمكان أن هذا الشيء الذي فات، كل من فقد صوابه أن نحاول بقدر الإمكان وبالطريقة الصحيحة ودعوته بالحسنى أن نوحد صفوفنا من جديد حتى لا تمس الثوابت. لنختلف في مسائل سياسية، واحد يريد يقوم بعصيان مدني، واحد يريد يقوم برأي آخر، وعند رأي في قضية سياسية هو حر، وهذا شأنه، وهذه قضية طبيعية في مجتمعنا الكويتي، تعدد الآراء. إنما الكلام لا يؤثر ذلك في ثوابتنا التي اعتدنا عليها في هذا البلد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لشكر النعمة. المسألة الثالثة قبل ما أدخل في موضوع الخطبة، مرتبط بمسألة أثيرت حول حكم المسافر في مطار الكويت. كنت أجيب سابقا عن من يسأل هذه المسألة، قلت بأن المعروف بأن مطار الكويت غير بالغ حد الترخص، طبعا هذه مسألة مرتبطة بتشخيص موضوعي، قلت المعروف غير ذلك، ولا أقل بأن كون المطار متجاوز حد الترخص موضع شك. وباتفاق الفقهاء من لم يعلم وما عنده ما أحرز أنه بلغ إلى حد الترخص، تكليفه أن يبقى على التمام إلى أن يحرز يتأكد أنه تجاوز حد الترخص. هنا من باب شيء من التوسعة في الموضوع أكثر، أحب أن ننبه إلى يعني بعض النقاط المهمة في هذا الخصوص. ذكروا الفقهاء بأنه، أشرت أنا خطب سابق كانت عندي حول حد الترخص، أنه المسافر حتى يقصر في صلاة الرباعية صلي ركعتين لازم تجتمع مجموعة من الشروط، ما يكفي مثلا يقصد قطع المسافة، ما يكفي، إذا نوى قصد قطع المسافة وكان سفره محرما يجب أن يتم. من الشروط التي ذكروها أنه بالإضافة إلى قصد قطع المسافة وأن لا ينو مثلا ما يكون سفر حرام، وشروط أخرى ذكروها، من الشروط أن يتجاوز حد الترخص، فيرخص له بعد هذا الحد في أنه يقصر في صلاته ويفطر أيضا. قبل ذلك ليس من حقه، حتى لو ناوي يقطع المسافة ليس من حقه. هنا اختلف الفقهاء، وبشكل طبعا لا أريد أكرر ما ذكرته، ولكن بشكل موجز مختصر، اختلف الفقهاء في أن ما هي الضابطة حد الترخص، كيف نميز حد الترخص. بعضهم ذكر علامتين وبعضهم ذكر علامة واحدة. مثلا الشيخ الوحيد خراسان يقول علامة واحدة خفاء الأذان. السيد سيستان يقول تواري الشخص عن البيوت أو تواري الأشخاص الذين عن البيوت بالنسبة للمسافر، يعني أن لا يراهم ولا يرونه، علامة واحدة أن لا يراهم ولا يرونه، بحيث أنه بسبب البعد عادة الشخص بسبب البعد يصغر يصير النقطة السوداء حتى هذه النقطة تختفي، إذا اختفى هنا حد الترخص. وبعضهم يقول بأنه يعلم بإحدى العلامتين، إما خفاء الأذان أو التواري. ويقولون بأنه إذا من يقول بالعلامتين إذا تحقق إحدى العلامتين كافية حتى لو لم يعلم بتحقق الأخرى، وهذا رأي السيد الخوي والميرزا التبريزي والسيد الخميني. وإذا علم بتحقق إحداهما ولم يعلم بتحقق الأخرى احتياط وجوبي أن يجمع بين القصر والتمام. إذا علم بأن واحدة متحققة وعلم بأن الأخرى لم تتحقق وكان في المسافة بينهما، هنا ينبغي عليه أن يجمع بين القصر والتمام على الأحوط وجوبا. المشكلة في خصوص حد الترخص ما هو؟ أنه ما ذكروا، يعني من تعبيرنا من ناحية تجريبية ما حسموا الموضوع، تركوا الموضوع قالوا العرف وعطوا ضوابط شرعية، يعني لم يتم تحديده من ناحية عملية، أنه مثلا كم كيلو فرضا خفاء الأذان، كم كيلو بالنسبة لتوار الأشخاص، ما ذكروا، ذكروا ضوابط شرعية عامة. وهذا في الحقيقة يعني لعله هنا النقطة اللي لعله تستصعب على الكثيرين. على كل حال في خصوص تواري الشخص عن أطراف، لما نتكلم عن أطراف البلدة ما هو المقياس؟ أطراف البلدة ما هو؟ هل هي البيوت السكنية يعني مسكونة الأهل بالسكان أو لا، حتى لو لم تكن بيوت سكنية؟ وهذا يترتب عليه أثر، يعني من جهة المطار المكان لعله أقرب الأماكن والضجيج، أقرب الأماكن والضجيج. الضجيج كما تلاحظون منطقة تجارية ولكن غير مسكونة، فهل هذه تعتبر ضمن حد الترخص أم لا، بحيث نقول نحسب من آخر الضجيج؟ وطبعا الحسبة راح تختلف إلى مكان السفر، يعني إلى مثلا قاعة المسافرين في المطار، حتى نقول وصل حد الترخص أم لا. بحسب استفتاء هنا موجود للسيد الخوي ميرزا التبريزي، سؤال طبعا عن البلدان الكبيرة، لا أريد أن ندخل في التفاصيل، بعض الفقهاء يقبلون بلدان كبيرة بعضهم لا يقبل، السيد الخوي ما يقبل مسألة البلدان الكبيرة، لأن بلدان كبيرة يحسب من البيت ما يحسب من أطراف المدينة. ولكن موضع الشاهد هنا لاحظوا، ما دام هو ما يقبل بلدان كبيرة إذن هو في مقام تحديد أنه طرف المدينة ما هو، يعني نفس رأي الآخر، طرف المدينة ما هو؟ إذا كانت بلدة غير كبيرة ما هو طرف المدينة؟ يقول لاحظوا السؤال هكذا، يقول بأن الشخص البلدان قد تكون والقرى متصلة شبه متصلة، فما هو الحكم؟ يقول إذا لاحظوا الجواب، إذا كانت القرى أو البلاد مستقلة ولها اسم خاص ولكن من جهة توسعة البلد قد أصبحت متصلة ببعضها، فالعبرة حينئذ بآخر بناء البلد للقرى، يعني تعتبر بلدة واحدة، آخر بناء البلد للقرى أو البلاد، هذا هو المقياس، إذا انضمت إلى بعضها بحيث أنها أصبحت متصلة ببعضها عبرة بهذا الشيء تحسب بلد واحد. الميرزا التبريزي هنا لديه تعليق مهم، يقول بأنه أي بناء السكن للمعامل وللبيوت التي تبنى قرب المعامل للعاملين فيها، أن تكون هذه بناء للسكن، يعني منطقة سكنية، المنطقة السكنية بناء عليه مثل الضجيج ما يكون مشمول. ولكن بحسب سؤال يعني بحسب اتصال والسؤال وجهته إلى النجف، يعني من قبل مكتب السيد وتحديدا من قبل نجل السيد السيستاني حفظه الله، فجاء الجواب التالي بأنه العبرة هنا بأنه عرفا إذا قيل بأن هذه المنطقة تعتبر من البلد حتى لو منطقة تجارية، أطراف المدينة منطقة تجارية، إذا عدت عرفا بأنها من المدينة فهنا نحسب هذه المنطقة تدخل، يعني يقول إذا بحيث لو سكن فيها الأشخاص تعتبر طرف المدينة، تعتبر من المدينة لو سكنوا فيها، حتى لو مو مسكونة حاليا، لو سكنوا فيها تعتبر من المدينة. من يلاحظ، أنا أتكلم عن تشخيصي ولا أحمل شيء، أنا حسب تشخيصي أرى بأن الضجيج تعتبر من المدينة، تابع يعني منطقة تجارية، مثل كثير الآن توجد في الكويت داخل المدينة مناطق تجارية هي في الحقيقة محسوبة على الكويت، سواء كانت داخل أو أطراف، هذه محسوبة على الكويت تعتبر، وبناء عليه نحسب من آخر الضجيج، نحسب من آخر الضجيج. هذه بناء على رأي السيستاني طبعا كما أشرت إلى ذلك. نقطة أخرى أيضا في هذا الخصوص، وهي حينما نتكلم عن المسافة ما بين المطار وما بين طرف المدينة، الحسبة ما هو؟ أحيانا كما تلاحظون الطريق إلى المطار طريق ملتوي، فالشخص اللي في المطار حتى لو مثلا نفترض كان في الدور الأرضي ما راح يشوف، لأن الطريق ملتوي، فأكو مثلا بسبب مثلا الشوارع العالية أو مثلا وضعين ساتر ترابي فما يرى. المقياس ما هو؟ المقياس أنه لو أزيلت هذه كلها، أزيلت وكان الطريق مستقيم ومستوي، طريق مستوي بحيث أن يرى إذا بلغ الحد الذي يخفى عليه الأشخاص أو هو يختفي عن الأشخاص لا يرونه، في هذه الحالة بلغ حد الترخص. لاحظتوا؟ وهذا المعنى طبعا موجود في العروة الوثقى للسيد السيستاني، فقط من باب يعني باتفاق الفقهاء ذكروا هذه المسألة، بس من باب التذكير، العروة الوثقى المسألة 59 في صلاة المسافر، هنا ذكر بأنه إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد يقدر كونه في الموضع المستوي، كما إذا كان في موضع منخفض يخفى بيسير من السير، أو كان هناك حائل يمنع عن رؤيته كذلك يقدر في الموضع المستوي، حيث نلاحظ الموضع المستوي، وبناء على ذلك تنحسب المسافة تقدر على هذا الأساس. هذا طبعا بشكل مختصر حول هذه، فيها نقاط أخرى أنا لا أحب يعني وقت الخطبة أخذني في هذه القضية. وباختصار أقول من لم يحرز بأن المطار بالغ حد الترخص فتكليفه هو التمام، ولا أقل هذا كونه مشكوك يعني باعتبار الاختلاف الموجود، غالب الناس يحصل لديهم شك. بالنسبة إلى نقطة مهمة أيضا، بالنسبة حينما نتكلم عن خفاء الأذان، اختلفوا بأن خفاء الأذان ما هو، البعض قال بأنه خفاء الأذان بحيث تخفى الفصول، يعني ما تميز مثلا بين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حسب التعليق الموجود الفقهاء إن على العروة بأنه لا، بحيث لا تميز أن خفاء الأذان، لا تميز أن هذا أذان أو غير أذان، إذا بلغ هذا معناته خفاء الأذان. خفاء البعض كان يرى مثل السيد الخميني المقصود هو خفاء الجدران، خفاء الجدران بمعنى أن صورها ما تبين، مو أن الشبح، وإلا الشبح يرى من مسافة، حتى شبح يرى من مسافة، المقصود هو خفاء الصورة، هذا من المقصود بالنسبة إلى خفاء الجدران. أما مسألة خفاء الأشخاص فواضحة أنه بحيث يتوارى ويضمحل بحيث لا يرى، هذا فيما يرتبط بهذه القضية. فيما تبقى لي إن شاء الله ضمن أحاول أركز الكلام في ضمن 7-8 دقائق حول شيء من سيرة الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هناك اتجاهان سائدان في يعني مجتمعنا ولهما أنصارهما، اتجاه يتفاعل مع القضايا الأخلاقية، واتجاه آخر يتفاعل مع القضايا العقائدية والولائية، كلاهما يعضد بعضهما بعض، إنما الكلام أن البعض يركز على جانب دون جانب. والفقرة التي صدرت بها الخطبة فيها تأكيد على التركيز على هذين الجانبين، وحاول أستشهد من سيرة الإمام صلوات الله وسلامه عليه تركيز على كلا الجانبين، وكلاهما مهمان بالنسبة إلى الإنسان لا يمكن يستغني عنهما، يعني إذا أراد أن يؤدي الوظيفة المطلوبة منه لا يمكن يكتفي بالواحد، إذا كان في جانب مهتم وكان في أخلاقه مسيئا في الحقيقة لا يمكن يؤدي حتى حينما يريد أن يدعو الآخرين إلى العقائد السليمة، هذا يؤثر إذا كان خلاف الشرع طبعا، لمن أقصد بالطريقة غير الأخلاقية التي يكون مخالف للشرع. وهنا يجب أن نعرف لماذا قال الشرع، بعد ذلك نحكم من هذه الطريقة طريقة صحيحة وغير صحيحة، ويجب في هذا الرجوع إلى الفقهاء في تحديد أن هذه الطريقة جائزة أو غير جائزة. على كل حال، فكلا الطريقين مهم في إنجاز ما هو المطلوب في نشر وتثبيت دعائم مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لاحظوا الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، كان مهتم جدا في جانب تثبيت العقيدة. طبعا رؤوس نقاط فقط أشير، لأن الوقت ما يسمح لي، رؤوس نقاط مختصرة جدا. كان يدعو يثبت التوحيد، كان يثبت المراكز العلمية التي فيها أصحابه وشيعته مثل مدينة قم في ذلك الوقت، ثبت شخصيات علمية من أصحابه، ثبتهم في ذلك المكان وثبت هذا الموقع، لأنه كان ينشر علوم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. اتخذ موقفا صريحا واضحا من الجماعات المنحرفة مثل الواقفة، ويسأل الإمام هل يجوز أن ندعو على المنطورة في صلاتنا، يقول اقنت عليهم في صلاتك. إلى هذا الحد موقفه من أحد وكلاء المنحرفين عروة بن يحيى الدهقان الذي كذب الإمام، الإمام دعا كان يكذب على الإمام، دعا عليه ولعنه. وأيضا في التهيئة للوكلاء في عصر الغيبة، في عصر الغيبة الصغرى الإمام عجل الله تعالى فرج الشريف، في دفاع عن القرآن في قصة أبو إسحاق الكندي، وفي موارد أخرى متعددة كثيرة. من جملة أكتفي بواحدة لأن الوقت قصير في هذا الخصوص. يقول الشيخ الطوسي، يقول بأن عن أبي نعيم محمد بن أحمد الأنصاري، يقول قوم، كان هناك قوم من المفوضة والمقصرة، يبدو أن كان التمييز مبتني على أساس معرفة كمالات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فبعضهم كان يقول أنت فوق، وبعض الآخر يقول أنت لا بعدك مقصر. فهنا بعثوا إلى، جاءوا إلى الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، يقول كامل إبراهيم الذي حضر، قال قلت في نفسي أسأله لا يدخل الجنة إلا من عرف معرفتي، وقال مقال تعالى بمستوى معرفتي، بمستوى. يبدو أنه كان بينهم كما قلت تفاوت في درجات المعرفة، مع أنهم كانوا كلهم مؤمنين بولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هنا الإمام قال له، دخلت على الإمام العسكري، نظرت إلى ثياب بياض ناعمة عليه، قلت في نفسي ولي الله وحجته يلبس الناعم من الثياب ويأمرنا نحن بمواساة الإخوان وينهانا عن لبس مثله. قال الإمام مبتسما يا كامل، وحسر عن ذراعيه، وقال فإذا مسح أسود خشن على جلده، قال هذا والله لله وهذا لكم، يعني اختلاف الثوب، هذا لله وهذا لكم. على كل حال بعد ذلك يقول سلمت، جلست وإذا كان هناك ستر مرخي، فإذا جاءت الريح كشفت طرفه، فإذا أنا بفتى، الحجة من حسن عجلات على فرج شريف، فإذا أنا بفتى كأنه فلقة قمر من أبناء 4 سنين أو مثلها، قال لي يا كامل ابن إبراهيم، فقشعررت من ذلك وألهمت أن قلت لبيك يا سيدي، مو باختيار قلت لبيك يا سيدي، فقال جئت إلى ولي الله حجتي وبابه تسأل هل يدخل الجنة إلا من عرف معرفتك وقادم مقالتك، فقلت إي والله، قال إذن والله يقل داخلها، والله إنه ليدخلها قوم يقال لهم الحقية. قلت يا سيدي ومن هم؟ قال قوم من حبهم لعلي يحلفون بحقه ولا يدرون ما حقه وفضله. من يعرف حق أمير المؤمنين؟ من يعرف حق أمير المؤمنين؟ ولكن هم يحلفون بحقه. قل هؤلاء فيهم هذا الولاء، بساطة تجدهم الآن في القرى، في كثير تذهب في القرى، كثير من القرى تذهب في باكستان، في العراق، في إيران، في كثير من الأماكن تجدهم بهذه الطريقة. فهنا قال، ثم أجابه الإمام بهذا الجواب في مقابل قسم اللي كانوا منحرفين. الإمام لا، وقف في وجههم وقفة قوية، سواء كانوا مقصرين بمعنى يعني تركوا مذهب أهل البيت على الخلاف، أو كانوا من الغلاة. الإمام ماكو غشمرة مع أحد أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في هذا الاتجاه. لاحظوا، وعزز الاتجاه الآخر في كلمة أختم بها واعتذر عن الإطالة. لاحظوا الكلمة التي صدرت بها الخطبة، الإمام ماذا يقول صلوات الله والسلام عليه؟ يقول بأنه يوصيهم بالقضايا هذه القضايا الأخلاقية، يوصيكم بتقوى الله، الورع، الاجتهاد، صدق الحديث، أداء الأمانة، طول السجود، حسن الجوار. ثم يقول بأنه إذا واحد ترك هذه الأمور، أنا يسرني إذا واحد أمام الناس هذا يبلغ مذهبنا، كن داعية لتبليغ هذا المذهب الحق. وبينما إذا كونوا زينا وتكونوا شينا، إذا فعل ما يسيء راح يأثر. ثم قال جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح. هنا مسؤولية في مقابل من يتهم أهل البيت في القضايا العقائدية. جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح، فإنه أكو بعض الناس يتقولون عليهم ويتكلمون عليهم بما فيه تنقيص لهم. يقول فإنه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله، وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك. البعض يتكلم هنا ما نحن كذلك، ثم يقول الإمام ادفعوا عنا كل قبيح. مسؤولية أن تدفع عن الأئمة كل قبيح، كل ما ينسب إليهم مما هو في تنقيص من مقامهم صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن يقول لنا حق في كتاب الله وقرابة من رسول الله وتطهير من الله عز وجل. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ولايتهم ومحبتهم. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، ومتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك، وخذوا من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، اجعلنا بينهم سالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الأمن والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه.